بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب قرة عيون الموحدين للإمام عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى، نقرأه على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله، وفي الدرس 70 في باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم، حمى التوحيد وسده طرق الشرك. عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: أنت سيدنا؟ فقال: السيد الله تبارك وتعالى. قلنا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا؟ فقال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. رواه أبو داود بسند جيد. وعن أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا: يا رسول الله، يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. فقال: يا أيها الناس، قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله.
أو بعض قولكم يوجد أكلت من موسى النبي بقولكم ولا أو بعض قولكم
يا أيها الناس، قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة الذي أنزلني الله عز وجل. رواه النسائي بسند جيد. قال الشارح رحمه الله: قوله ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان النجري التميمي المجدد لمن دثر من معالم الدين في القرن الثاني عشر رحمه الله تعالى، في الباب 66، وهو الباب قبل الأخير من هذا الكتاب المبارك، كتاب التوحيد. باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك. وكان في الباب 22 قد قال: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. وهذا الباب الذي بين أيدينا 66 في الأقوال التي تفضي وتؤدي إلى الشرك، والباب 22 في الأفعال. فالنبي صلى الله عليه وسلم سد كل طرق الشرك، سواء كان هذا الطريق قولا أم فعلا، سده رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على خطورة الشرك وعلى أهمية التوحيد، وأنه يجب صيانته والحفاظ عليه وعدم اختراق سياجه، لأن هذا يؤدي إلى أمر عظيم والعياذ بالله. لذلك عند البخاري في صحيح من حديث المسعود رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وقد خلق. هذا أعظم الذنوب مطلقا، أن تتخذ مع الله ندا، أي شريكا في العبادة، هو الذي خلقك جل وعلا.
قال الشارح ورحمه الله: حمايته صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد عما يشوبه من الأقوال والأعمال التي يضمحل معها التوحيد أو ينقص. وقد اشتمل هذا الكتاب على اختصاره على أكثر ذلك، والنهي عما ينافي التوحيد أو يضعفه. يعرف ذلك من تدبره وعرف ما تضمنه بابا بابا. قوله في حديث أنس أن ناسا قالوا: يا رسول الله.
لذلك هذا الكتاب لا يستغني عنه طالب علم، بل لا يستغني عنه مسلم، هو مع اختصاره في الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك وبيان ثواب الموحدين وبيان عقاب المشركين. كتاب التوحيد لابن عبد الوهاب رحمه الله لا يأتي في بابه مثل، لا نعرف أن كتابا في هذا الباب مثل كتاب محمد بن عبد الوهاب اليوم جلد رحمه الله، لأنه يترجم الترجمة ويأتي تحتها بما يناسبها من الآيات والأحاديث وأقاويل السلف في فقه وفهم الآيات والأحاديث، وهذه السلفية لا غير، آية وحديث وفهم الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أجمعين. نعم.
قوله في حديث أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا وسيدنا وابن سيدنا، فقال يا أيها الناس قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله. كره ذلك لئلا يكون وسيلة إلى الغلو فيه والإطراء، كما تقدم في قوله لا تطروني كما أطرت النصارى بن مريم.
الغلو هو الزيادة عن الحد المشروع في العبادة، والإطراء يكون بالزيادة في المدح عن الحد المشروع. نعم. والغلو سبب في الهلاك، قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو إياكم والغلو إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، فالغلو سهم في هلاك الأمم والعياذ بالله. نعم. ولذلك الوسطية هي المطلوبة، لا غلو بالزيادة على الحد المشروع ولا جفاء بترك المتابعة، وإنما المطلوب والواجب هو الوسطية، كما قال الله جل وعلا وكذلك جعلناكم أمة وسطا. نعم.
لا تطروني كما أطرت النصارى بن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. وهذا من كمال نصحه للأمة وشفقته عليهم، حذرهم مما يكون ذريعة إلى الغلو فيه. وقوله أنا محمد عبد الله ورسوله فأعلى مراتب هذه فأعلى مراتب العبد.
أين هذا الآن؟ يقولون الشيخ شال السيارة بتاعته وتمسحوا في السيارة وتمسحوا في ثوب الشيخ وتمسحوا في بدن الشيخ، هذا من الباطل والضلال والعياذ بالله، هذا ذريعة إلى الشرك. ما رأينا هذا مع علمائنا ومشايخنا؟ ما رأينا الناس يحملون الشيخ بن باز بسيارته، ولا الشيخ صالح الفوزان، ولا الشيخ عبد العزيز الرجعي، ولا غيرهم من العلم؟ هذا يخشى أن يكون ذريعة إلى الشرك بالتبرك بهؤلاء، فالواجب تحذير الناس من مثل هذه الأفعال التي لا تفعل مع العلماء الراسخين.
وقوله أنا محمد عبد الله ورسوله فأعلى مراتب العبد هاتان الصفتان،
أعلى مراتب
فأعلى مراتب العبد هاتان الصفتان، العبودية الخاصة والرسالة.
العبودية الخاصة، وهذا يدل على أن هناك عبودية عامة، والعبودية العامة معناها القهر والسلطان، والعبودية الخاصة معناها الامتثال والانقياد. العبودية العامة يدخل فيها المؤمن والكافر، كما قال الله جل وعلا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، يعني مقهورا ذليلا تحت سلطان الله جل وعلا. هناك العبودية الخاصة ومعناها الامتثال والانقياد لأوامر الله ورسوله، وعباد الرحمن الذين يمشون الأرض نعم العبد إنه أواب، واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب، وهكذا. نعم.
ثم قال رحمه الله وللنبي صلى الله عليه وسلم أكملها، وقد أخبر تعالى أنه وملائكته يصلون عليه، وأمر أمته أن يصلوا عليه، وأثنى عليه بأحسن ثناء وأبلغه، وشرح
أن يعلم بأحسن على وزن على وزن أفعال تفضل، وما جاء بعدها يكون مضاف لأحسن.
وأثنى عليه بأحسن ثناء وأبلغه، وشرح له صدره، ووضع عنه وزره، ورفع له ذكره.
يعني هذا في اتباع بيان أوجه تفضيله صلى الله عليه وسلم على سائر خلقه خلق الله جل وعلا.
فلا يذكر في الآذان والتشهد والخطب إلا ذكر معه صلوات الله وسلامه عليه.
اللهم صل وسلم عليه صلى الله عليه وسلم، هو أفضل الناس أجمعين وأفضل البشر أجمعين عليه السلام. عند البخاري بن صحيح أنه تناول نحسة من ذراع الشاة وقال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، صلى الله عليه وسلم. فلا يذكر اسم الله عز وجل في الآذان إلا ومعه النبي عليه الصلاة والسلام، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد محمد رسول الله، وهكذا. وذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه العظيم الذي أسماه جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وسلم شيئا من ذلك، ذكر نحو 40 فائدة بفضل الصلاة والسلام عليه السلام. بل أبخل الناس من ذكر عنده رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يصلي عليه، هذا أبخل شخص، الذي إذا ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام لا يصلي عليه. نعم.
ثم قال رحمه الله: وأما إطلاق السيد فقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في بدائع الفوائد ما نصه: اختلف العلماء في جواز إطلاق السيد على البشر، فمنعه قوم، ونقل عن مالك، واحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له: أنت سيدنا، قال: السيد الله. وجوزه قوم واحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار: قوموا إلى سيدكم، وهذا أصح من الحديث الأول. قال هؤلاء:
وهكذا لفظ الحديث لما جاء سعد بن معاذ جريحا يركب حمارا رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى سيدكم، وليس قوموا لسيده، قوموا إليه يعني أنزلوه لأنه كان جريحا رضي الله عنه، وليس قوموا له كما تقوم الأعاجم عند أسيادها وعظمائها وكبرائها. أن يجلس الرجل ويطوف الناس حوله خدمة له وتعظيما بلا حاجة، فهذا نهى عنه الشرع.
قال هؤلاء: السيد أحد ما يضاف إليه، فلا يقال للتميمي سيد كندة، ولا يقال للملك سيد البشر. قال: وعلى هذا فلا يجوز أن يطلق على الاسم على الله هذا الاسم. وفي هذا نظر، فإن السيد إذا أطلق عليه تعالى فهو في منزلة الملك والمولى والرب، لا بمعنى الذي يطلق على المخلوق، انتهى. قلت: فقد صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في معنى قول الله تعالى: الله الصمد، إنه السيد الذي كمل في جميع أنواع السؤدد. وقال أبو وائل: هو السيد الذي انتهى سؤدده. سؤدده هو السيد الذي انتهى سؤدده.
نعم، فلا شك أن إطلاق السيد الله سبحانه وتعالى ويخبر عن الله سبحانه بأنه السيد. نعم، هو الملك جل وعلا. وكلمة سيدنا من الكلمات التي تطلق على المعنيين، السيد بمعنى المالك، والسيد بمعنى العبد. أنت مولانا، أنت مولانا وسيد، عفوا كلمة المولى، عفوا كلمة المولى. نعم.
ماذا يقصد التميمي وسيد كندة؟
يعني لا يطلق عليه لأنه من بني تميم عليه السلام.
قال المصنف رحمه الله فيه مسائل: الأولى تحذير الناس من الغلو.
قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان. نعم.
الثانية ما ينبغي أن يقال من قيل له: أنت سيدنا،
أنه قال السيد الله تبارك وتعالى.
الثالثة قوله: لا يستجرينكم الشيطان، مع أنهم لم يقولوا إلا الحق
حتى لا يفضي بهم إلى الغلو.
الرابعة قوله: ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي.
سد باب الغلو فيه صلى الله عليه وسلم، سد باب الغلو فيه صلى الله عليه وسلم. نعم.
ثم قال المصنف رحمه الله: باب
عفوا. والناس يفتنون بالعلماء وأهل الفضل أكثر من فتنتهم بغيرهم، لذلك فإن النبي عليه الصلاة والسلام سد هذا الباب أيما سد. الله. الواجب تنبيه الناس على هذا، العلماء وطلاب العلم يحذروا الناس من هذا الأمر، الغلو فيهم، وربهم دائما على تعظيم الدليل وتعظيم النص وعدم الغلو في العلماء. نعم، لذلك كان سبب الشرك في آدم، كان بين آدم ونوح 10 قرون 1000 سنة على التوحيد، فوقع الشرك بسبب ماذا؟ الغلو في الصلاة بالزيادة عن الحد المشروع.
ثم قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، الآية. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:
تقول حبر وحبر، قال شيخنا: يجوز بالفتح والكسر.
فقال: يا محمد، إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والشجر على إصبع، والماء على إصبع، والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع، فيقول: أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، تصديقا لقول الحبري، ثم قال: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، الآية. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: والجبال والشجر على إصبع، ثم يهزهن فيقول: أنا الملك، أنا الله. وفي رواية
السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والشجر على إصبع، والماء على إصبع، والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع. كم؟
ستة.
فهل في كل يد ستة؟ نعم. طيب، وهذه الرواية: السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والشجر على إصبع، والماء على إصبع، والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع. هذه كم؟ 5 ولا 6؟
6.
نعم، ما تخرج هذا؟ لا شك، يتخرج هو السرعة بصير.
شكي
حي أخر من كل أصابع في الأصابع أنا ما نسعى كيفية، هي 6 أصابع أو 5 أصابع يأتي. نعم.
وفي رواية البخاري: يجعل السماوات على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع، أخرجاه. ولمسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: يطوي الله السماوات يوم القيامة، ثم يأخذهن بيده اليمنى، ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون، ثم يطوي الأراضين السبع، ثم يأخذهن بشماله، ثم يقول: ثم يطوي الأرضين السبع، ثم يأخذهن بشماله، ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن.
ثم يأخذهن بماذا؟
كف
بشماله. ثم يأخذهن بشماله، ضاقت عندها.
ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. قال ابن جرير: حدثني يونس أنبان ابن وهب قال ابن زيد حدثني أبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يونس هو ابن عبد الأعلى، أنبان ابن وهب هو عبد الله بن وهب بن نسل. قال ابن زيد عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. نعم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. قال: وقال أبو ذر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد.
كحلقة
مشبولة.
سبحان الله.
نعم.
حد مع قاموس. فاروس البصر بصر مسافر. نعم سكون ايضا كويس. نعم مفتوح عندك حلقة سكون ظاهرنا كحلقة لأن الحلقة الحلقة صفة للتحلق نفسه.
حلقة ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال بين السماء الدنيا التي تلي والتي
يعني
تليها
السبع في الكرسي إلا كدراهم سبع ألقيت في ترس والترس هو الغليظ من الأرض والكرسي بجانب العرش كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلا تبنى. وهذا في عظمة العرش جدا. نعم.
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام وبين كل سماء 500 عام وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام وبين الكرسي والماء 500 عام والعرش فوق الماء والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. أخرجه ابن مهدي عن حماد بن سلم عن عاصم عن زر عن عبد الله ورواه بنحوه.
عاصم هو عاصم بن أبي النجود ويقال له عاصم بن بهدلة ينسب إلى أبيه ينسب إلى أمه بهدلة. وفي روايته في الحديث شيء وثقة معروف إمام في القراءات. وقد ناقش شيخنا حفظه الله في عاصم بن أبي النجود ورجع التهذيب فوجد أن بعض العلماء وثقه وغيرهم ذكر فيه كلام. نعم
ورواه
إمام في القراءة الذي نقرأ نحن من قراءته الذي قرأ عليكم الإمام في صلاة الفجر رواية حفص عن عاصم. عاصم شيخ لشعبة بن عياش وشيخ لحفص بن سليمان حفص بن سليمان تلميذ ابن ثناء تلميذ ابن ثناء حفص بن سليمان وشعبة بن عياش كلهم يأخذ شيخه هو عاصم بن أبي النجود ويقال له عاصم بن بهدلة. نعم زل بن حبيش كان من العباد ولكن فيه إرجاء لا هذا عمر بن ذر بس زر بن حبيش عفوا. نعم زر بن حبيش هو ثقة معروف أيضا. نعم
ورواه بنحوه المسعودي عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله قال الحافظ الذهبي رحمه
الله. يعني من عبد الله هنا المسعود لماذا كيف عرفنا عندنا ثلاثة من الصحابة عبد الله بن مسعود بن عمر بن عباس بن مشهير الصحابة وعلمائها كيف عرفنا أن عبد مسعود انت لمدت أن أبو وائل يروي عن عبد الله بن مسعود ولكن لو قال مثلا عن طاووس عن عبد الله المغرب يا عبد الله
ابن عباس
ابن عباس طاووس بن كيسان يروي عنه. ولو قيل مثلا عن نافع عن عبد الله المغرب به عبد الله ابن عباس لو كان عنده ولد اسمه نافع وكان له مولى يقال له نافع هو لا عبد الله بن عمر كان إذا دخل السحر قال له عبد الله بن عمر كان قد عمي في نهاية عمر رضي الله عنه يا نافع أدخل السحر فإن قال نعم ودع الصلاة وأخذ يستغفر يتأول قول الله وبالأسحار هم يستغفر نافع مولى عبد الله بن عمر رضي الله عنه جميعا. نعم
قاله الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى قال وله طرق. وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال بينهما مسيرة 500 سنة ومن كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة، وكتف كل سماء 500 سنة، وبين السماء السابعة والعرش بحر، بين أسفله وأعلاه كما كتف.
نعم
كتف
عندكم كتف.
نعم
نعم رب الكتف هو الغلظ، كتف الشيء على غلظه. نعم.
وكتف كل سماء 500 سنة، وبين السماء السابعة والعرش بحر، بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، والله تعالى فوق ذلك، وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم، أخرجه أبو داود وغيره. قال الشارح رحمه الله: قوله باب ما جاء في قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره.
ركز المصنف رحمه الله في هذا الباب على توحيد الربوبية والأسماء والصفات، وكذا ذكر الألوهية قد شرحها فيما سبق.
قال رحمه الله: أي من الأحاديث والآثار في معنى هذه الآية. قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى: يقول تعالى: ما قدر المشركون الله حق قدره حتى عبدوا معه غيره، وهو العظيم الذي لا أعظم منه، القادر على كل شيء، المالك لكل شيء، وكل شيء تحت قهره وقدرته. قال السدي: ما عظموه حق عظمته. وقال محمد بن كعب: لو قدروه حق قدره ما كذبوه. وقد وردت أحاديث كثيرة تتعلق بهذه. وقد وردت أحاديث كثيرة تتعلق بهذه الآية، والطريق فيها وفي أمثالها مذهب السلف، وهو
الطريق
من لا يسكت
ولا
الطريق فيها وفي أمثالها مذهب السلف، وهو إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تحريف.
من غير تكييف نعرف، من غير تكييف نعرف، لا نكيف كيفية الصفة ولا نتطلع إلى معرفة كيفية الصفة، لأن العقول لا يمكن أن تدرك ذلك. قول بعض السلف: أمروها كما جاءت، يعني أمروا المعنى أم الكيفية؟ الكيفية. لذلك التفويض على نوعين: المفوضة الذين يفوضون المعنى معنى الصفة، فهذا التفويض باطل ولا حق؟ باطل. وأما المفوضة الذين يفوضون الكيفية إلى الله جل وعلا، فهذا المعنى صحيح ولا حق ولا باطل؟ صحيح. وتفويض المعنى الكيفية إلى الله جل وعلا هذا حق، لكن المفوضة لابد، إذا قال الإنسان المفوضة وقال: ماذا تقصد بالتفويض؟ تفويض المعنى أم تفويض الكيف؟ يعني يقصد تفويض المعنى. وعليه قامت جماعة الإخوان بأسرها وأصلوا هذا في جماعتهم، يفوضون معاني أسماء الله وصفات، ويمنعون التطلع إلى معرفة معاني الأسماء والصفات، مع أنه من أعظم أسباب قوة الإيمان في القلب معرفة معاني أسماء الله وصفات. هذا مما ينشف القلب إيمانا عظيما. نحن نفوض الكيفية ولا نفوض المعنى، والمعنى نعلمه ونعبد الله جل وعلا به ومقتضاه. نعم. بلى، على القاعدة اللي ذكرت مرارا. نعم. إذا تكلم الإمام السنة بكلام محتمل يحمى على أحسن حال. أما إذا كلم أحد البدع بهذا الكلام نقول له: ماذا تقصد؟ إن قصد المعنى الحسن قل، وإلا رد. إثبات الجهة لله سبحانه وتعالى وغيرها، النفس، كلام في النفس، والظل، هل هو ظل الله ظل العرش؟ 7 يظلهم الله في ظله، اليوم أظلهم في ظلي، يوم ولا ظل إلا ظلي. أضيف الظل، الظل هنا إلى من؟
الله.
إلى الله.
ثم قال رحمه الله: قوله عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع والأرضين على إصبع.
وهذا في إثبات صفة الأصابع لله جل وعلا.
والشجر على إصبع، والماء على إصبع، والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع، فيقول أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر. ثم قرأ: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة.
وهكذا إصبع فيها عشر لغات بتثليث الهمزة والصاد، تقول إصبع وأصبع وأصبع، تقول في الباء بالكسر والضم والفتح، وكذا مع جمعها تقول أصبع وإصبع وأصبع في المفرد.
وهكذا رواه
لذلك لا يخطئ في هذه اللفظة أحد، بأي وجه قرأتها تكون صحيحة.
وهكذا رواه البخاري ومسلم والنسائي من طرق عن الأعمش به. وقال البخاري: حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا الليث.
في قبول الحق متى جاء بمن جاء، وهل نحن الآن أخذنا بقول اليهودي أم بإقرار الرسول له؟ بإقرار الرسول. من بعض الجهال والسفهاء يقول نحن نقبل الحق من أي جماعة أو من أي شخص، سنيا كان مبتدعا، لأن الرسول قبل الحق من اليهود في هذا الحديث، وقبل الحق بل قبل الحق من الشيطان في حديث أبي هريرة عند البخاري لما جعله حارسا على الصدقة، صدقة الفطر. نقول لا، إنما نحن أخذنا بمن بماذا؟ هل بقول الرسول صدقك هو كذوب؟ هل بقول الشيطان اقرأ كذا؟ وإنما بقول الرسول صدقك وهو كذوب لإقرار الرسول له عليه الصلاة والسلام، ولو ما أقره الرسول لما كان حقا. وأيضا الرسول أقر بلالا على صلاة ركعتين بعد كل وضوء، ونحن نتعبد الله عز وجل بإقرار الرسول لبلال، وليس معناه أن الإنسان يبتدع بدعة من عند نفسه ويقول نعم أفعل. نقول لا، ليس من حقك الآن، قد مات الرسول عليه السلام، فمن يقرك على ذلك وصرت تشريعا إلا الرسول؟ لا يجوز هذا أبدا. ينشئ الإنسان عملا جديدا في الدين ويقول أنه من أعمال البر وأعمال الخير، نقول لا، لا تفعل هذا. يعني مثلا يأتي في رأس السنة الميلادية وبدل أن يكسر الناس الزجاج ويكسر يعني الأبواب، يقول لا، نحن نقوم الليل في هذه الليلة ونصلي طوال الليل ونصوم هذا اليوم ونفطره. ويقال ان هذا الامر حق ولا باطل؟ باطل جدا، بل هو بدعه ضلاله والعياذ بالله، لان هذه صارت عباده في وقت معين بكيفيه معينه لم يرد بها الشرع، هذا تشريع من دون الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله. نعم.
وقال البخاري: حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا الليث حدثني عبد الرحمن بن مسافر.
عفوا، في فتح المجيد والماء على الإصبع توجد في فتح المجيد؟ توجد كالف المسعود السابق.
والماء والثرى على الإصبع.
ها؟
الماء والثرى.
نعم، يعني جمع الماء صار كم إصبع؟
خمس.
ها؟
الحديث المسعود متفق عليه، والشجر على الأسرع والماء على الأسرع والثرى على الأسرع، لكن في رواية البخاري والماء والثرى على الأسرع.
نعم، وعليه يعني لو أضفنا الماء والثرى جمعناها مسوية تصير
نصف.
كلتاهما على أصبع وتصير خمسة أصابع. قال شيخنا سلمه الله: إن صحت هذه هذا اللفظ والماء على أصبع والثرى على أصبع فتكون باليد الأخرى. نعم، لأنه لماذا حملناه على هذا؟ لأن رواية البخاري والماء والثرى على اسم.
يعني أنا نقول يعني هذا أتى به النص.
نعم.
أنا نقول هذا أتى به النص يعني أمنه وخلاص، يعني أنا نحاول يعني.
لا، إحنا نتكلم عن كيفية الآن. نحن نؤمن بهذا، لكن نؤمن بخمسة أصابع لله عز وجل.
قال رحمه الله: وقال البخاري حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا الليث حدثني عبد الرحمن بن مسافر عن ابن شهاب عن أبي سلمة.
يبحث هذه المسألة، يعمل فيها بحث، ستة أصابع أم خمسة، الكلام في هذه الروايات من يستطيع؟ أنت متى تأتي؟ ممكن غدا؟ نعم. لا، يختلف الرواية لحوات المسود الأولى والماء على إصبع والثرى على إصبع. هذه كم إصبع؟ في رواية البخاري والماء والثرى على إصبع، هذه كم إصبع؟ الماء والثرى كم؟ واحد. نعم.
ثم قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه فيقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ تفرد به من هذا الوجه قوله: ولمسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأرض بشماله ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ كذا في رواية مسلم.
قال شيخنا حفظه الله: في إثبات اليمين لله تعالى وإثبات الشمال له جل وعلا، وكلتاهما يمين في الشرف والبركة والمن والعطاء وعدم النقص. وبعضهم طعن في هذه الرواية، والصواب ثبوتها، وأن لله تعالى يمين وشمال. وهذا لا بأس به، ولا مجال للرأي فيه. وأيضا في الحديث إثبات الكف لله تبارك وتعالى.
ثم قال رحمه الله: كذا في رواية مسلم. قال الحميدي: وهي أتم. قلت: وهذه الأحاديث وما في معناها وهي كثيرة جدا، تدل على عظمة الله وكماله وعظيم قدرته، وفيها الرد على الجهمية والأشاعرة ونحوهم أيضا. وكل ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله يدل على كماله وعظمته وجلاله، وأن العبادة لا تصلح إلا له سبحانه وبحمده، لا يصلح منها شيء لملك مقرب ولا نبي مرسل.
يعني أنه إذا كان الله جل وعلا موصوف بكل كمال منزه سبحانه عن كل نقص، فإذن هو المستحق للعبادة، وأيضا هو موصوف بالملك والتدبير جل وعلا، فأيضا هو الذي يستحق العبادة دون ما سواه.
لا يصلح منا شيء لملك مقرب ولا نبي مرسل ولا لمن دونهما. قال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى: وهذا كتاب الله من أوله إلى آخره، وسنة وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلام الصحابة والتابعين، وكلام سائر الأئمة، مملوء بما هو إما نص أو ظاهر أن الله تعالى فوق كل شيء، وأنه فوق العرش وفوق السماوات مستوى على عرشه.
وإثبات ذلك إثبات العلو لله عز وجل، ذكر ابن القيم رحمه الله أن أفراده أفراد أدلة العلو تزيد على 1000 دليل رحمه الله على العفو على 3000 دليل، نعم على 3000 دليل كما ذكر على فنونية، نعم.
وذكر ما يدل على ذلك من الكتاب والسنة.
والعلو كما سبق صفة ذات، أما الاستواء فإنه صفة فعل، لأن الاستواء لكي تثبت الاستواء صفة فعل فلابد أن تثبت النزول حينئذ، أما إذا لم تثبت الاستواء صفة فعل فمعناه لو قلت الاستواء صفة ذات فمعناه أنه يلزمك أن لا تثبت النزول لله سبحانه وتعالى، وهذا باطل والعياذ بالله، نعم.
وقال الأوزاعي: كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله تعالى ذكره فوق عرشه، ونؤمن بما وردت به السنة. وقال أبو عمر الطلمنكي في كتاب الأصول: أجمع المسلمون من أهل السنة على أن الله مستوى على عرشه بذاته، ذكره الذهبي في كتاب العلو. وقال أبو عمر الطلمنكي:
والمبتدعة أنكروا ذلك من المعتزلة والجهمية وغيرهم، قالوا استوى بمعنى استولى مع إثبات العلو والقهر وعلو الشأن، فأثبتوا علو القهر وعلو الشأن وشربوا في علو الذات، ولم يدخلهم ذلك في إطار أهل السنة، وهذا يدل على أن ما أصره بعض الجهال في زماننا، وهذا الذي ذكره البالي وحيد، من أن المبتدع لابد أن يوصل للبدعة، بدعة مثلا الرفض أو بدعة الجهمية أو بدعة الخوارج أو غيره، كل هذا باطل وضلال، بل يكفي أن يقع في أمر. وذكر الشيخ صالح الفوزان حفظه الله شيخنا سلمه الله وسدده أنه لا يلزم حتى يكون الرجل خارجيا أن يتلبس بكل صفات الخوارج، لا يلزم ذلك، بل لو أنه وقع في واحدة منها من هذه الصفات وأخذ يدعو الناس إليها ويوصل لها فهذا خارجي، حتى ليقال أن بعض هؤلاء الذين وقعوا في بدعة الخروج على أئمة الجور والظل يوصلهم إلى السنة في الصفات أو في القدر أو في الجنة والنار أو في غيرها من عقيدة أهل السنة، لا يلزم أن يقع في كل صفات الخوارج حتى يكون خارجي، نعم.
هو يقول هذا الكلام المفهوم الآن لم يقل به أحد من السلف، إنما يقول به المعاصرون الذي يقع في مسألة واحدة يقول قد وقع.
ولو قال به المعاصرون من علمائنا أليس بكاف؟ أما قال به علماء السلف نعم قال به، لكن هو الذي لا يفهم منهج السلف ولا يعرفه ولا يدري عنه، يدري عنه هذا الرجل.
ثم قال رحمه الله: وقال أبو عمر الطلمنكي في هذا الكتاب أيضا: أجمع أهل السنة على أن الله تعالى استوى على عرشه.
بعض الناس يغتر بهذا الرجل وحيد بالي مع ما وقع فيه من ضلالات في هذه الثورة الخبيثة اللعينة، لأنه يعطي بعض الإجازات، وبلغنا أنه يعطي إجازات مفترى، وسيظهر هذا إن شاء الله على الشبكة قريبا على الموقع، أن يعطي إجازة لمن لم يختبره ويقول إنني اختبرته، وهذا من الكذب والتدليس والعياذ بالله، كيف يقول الإنسان أنا اختبرت فلان وهو لم يختبره، بل هذا الشخص لا يعرف الكتاب ولم يدرس الكتاب فضلا عن أن يختبر فيه، ويعطى إجازة توصل إلى بيته، خدمة توصيل الإجازات إلى المنازل، إلى هذا الحد اللعب بالإجازات والأسانيد والعياذ بالله، هذا باطل.
وقال أبو عمر الطلمنكي في هذا الكتاب أيضا أجمع أهل السنة على أن الله تعالى استوى على عرشه على الحقيقة لا على المجاز. ثم قال في هذا الكتاب
كما سبق هو صرف اللفظ عن المعنى الحقيقي إلى معنى آخر غير المتاح، وهذا باطل خطأ، ولا يعرف المجاز لا في القرآن ولا في السنة، لا في أقاويل السلف، لا في الكتاب ولا السنة، ولا في القول المفضل الأولى حتى في اللغة. وأما واسأل القارئ واسأل العيل، كل هذه أجاب عن العلماء كابن تيمية رحمه الله في فتاواه، والشنقيطي في مذكرته التي هي ضمن أضواء البيان، وقال أبي الشيخ العثيمين، وموجودة في بعض الطبعات ضمن الورقات أو السفلينية من النار، وأنه في الورقات أن ما نسب إلى ابن عثيمين رحمه الله أنه يقول بالمجاز ويقول أن هذا قول ابن تيمية والشنقيطي، فهذا باطل، هذا غلط من النساخ. وهذه النسخة التي كتب بها هذه نسخة مسروقة أظنها مصرية، لا يجوز بيعها ولا شرائها ولا تداولها، لذلك وقع فيها هذا الخطأ البين جدا. العثيمين يقول لا مجاز، هم يكتبوا يوجد مجاز، يعني الكلام ضد عكس تماما.
وكان شيخنا الطلمنكي هنا يقر المجاز.
نعم،
وكأنه يقر المجاز هنا.
لماذا؟
عندما قال لا على المجاز.
نعم،
عندما قال أن الله استوى العرش حقيقة لا على المجاز، وكأنه يقر المجاز
بالحقيقة. لا لا يلزم، يعني على قول القائل بالمجاز.
نعم. ثم قال في هذا الكتاب أجمع المسلمون من أهل السنة أن معنى قوله وهو معكم أينما كنتم ونحو ذلك من القرآن أن ذلك علمه، وأن الله فوق السماوات بذاته مستو على عرشه كيف شاء، هذا لفظه في كتابه. وقال الحافظ الذهبي وأول مقالة سمعت مقالة من أنكر أن الله تعالى فوق العرش هو الجعد بن درهم، وكذلك أنكر جميع الصفات فقتله خالد بن عبد الله القسري، وقصته مشهورة.
مشهورة وإن كان في سنده مقال، لكن على شهرتها فإن العلماء يقبلونها. لما رأى خالد رحمه الله أمير العراق خالد بن عبد الله القسري رفع المنبر في يوم عيد أضحى كهذا العيد الذي مر بنا، وقال أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضحني اليوم بالجعد بن درهم، ونزل على المنبر فذبحه بيده وسكينه رحمه الله، وشكر كل سني هذه الأضحية، وذكر ابن القيم في نونية. ونعم، هي أضحية عظيمة، أفضل من أي كبش وأي بقرة وأي بعير أن يضحى بهذه الأوائل. نسأل الله أن يسلط عليهم أمراء المسلمين حكام، نسأل الله أن يسلط الحكام والأمراء على أهل الأهواء والبدع، وأن يملأ قلوبهم رحمة وعفوا على أهل السنة والجماعة. نعم.
وقصته مشهورة وأخذ
هذا الرجل جاء بالشر في كل باب، في الإيمان عنده هو المعرفة، وفي الصفات أنكر كل صفات الله، بل أنكر أسماء الله جل وعلا، فأثبت إلها بلا اسم ولا صفة، وهذا غاية في الضلال والعياذ بالله. نعم.
وقصته مشهورة وأخذ هذه المقالة عنه الجهم بن صفوان إمام الجهمية فأظهرها واحتج لها بالشبهات.
إذا لا يلزم حتى يكون مبتدعا أن يظهرها العليا، بمجرد تأصيلها يعد ابتداعا. فالجعد أصل، ومن الذي نشر؟ تلميذ، ذرية بعضها أفسد من بعض والعياذ بالله، ذرية فاسدة. نعم.
وكان ذلك في آخر عصر التابعين، فأنكر مقالته أئمة ذلك العصر.
بإذن الأئمة لا بد أن ينكروا على أهل البدع، وإلا كنت أنا جالس في مسجدي عبد الله وما له علاقة بأهل البدع، هل هذا منهج سلفي ولا منهج غير سلفي؟ ليس بمنهج سلفي، فضلا أن تأتي بأهل البدع في مسجدك وتزعم السلفية، كيف ذلك؟ كيف تركه مبتدعا على منبرك وتقول إنني سلفي؟ الجمعة الجاية حرد عليه، اترك المسجد، اخرج من المسجد، كيف ذلك؟ نعم.
فأنكر ما قالته أئمة ذلك العصر مثل الأوزاعي وأبي حنيفة ومالك والليث ابن سعد والثوري وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وابن المبارك ومن بعدهم من أئمة الهدى كالإمام أحمد وخلق من أهل السنة. قال الإمام الشافعي: لله أسماء وصفات لا يسع أحدا ردها.
أحدا
لا يسع أحدا ردها.
من يعرف أحدا؟ أحدا ردها. والفاعل تقديره لا، الفاعل هو رده. نعم، والهاء ضمير في محل جر مفعول، ويسع الرد أحدا.
ومن خالف بعد ثبوت الحجة عليه كفر، وأما قبل قيام الحجة فإنه يعذر بالجهل. ونثبت هذه الصفات وننفي عنه التشبيه كما نفى عن نفسه، فقال: ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. انتهى من فتح الباري.
طيب، لعلنا إن شاء الله نختم الكتاب غدا إن شاء الله تعالى، فأنبه أن إن شاء الله بعد إنهاء قرة الموحدين هناك منهج إن شاء الله هناك منهج.